الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من سنن النسائي، كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى. الحيض في اللغة السيلان، ومنه حاض الوادي أي سال، وهو في الاصطلاح دم طبيعي يخرج من المرأة في أوقات معلومة وبصفات معلومة، فإذا حملت تحول ذلك الدم إلى غذاء للجنين، فإذا وضعت تحول ذلك الدم إلى حليب للجنين، وهو دم نجس، ويتعين عليها في حال وجوده ترك الصلاة والصيام، ويحرم على زوجها أن يغشاها، ويجوز لها ما سوى ذلك من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء. وإذا حجت قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهي طاهرة إلا موضع الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، وفي رواية: المسلم لا ينجس. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في شأن ابتدائه وانتهائه، وفي شأن مدته، والصحيح أنه لا يثبت شيء في الباب. ووجد أن بعض النساء ربما تحيض لتسع سنوات، واختلف في استمراره، فذهبوا أن العربية ربما تحيض إلى 55 سنة، وغيرها ربما إلى 50 أو إلى أكثر من ذلك. وإذا انقطع الحيض عن المرأة تسمى يائسة، وبالحيض يعرف العدد ونحو ذلك، 3 قروء 3 أطهار. وذهب بعضهم إلى أن القرء هو الحيضة. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة في الدماء الطبيعية، تكلم فيها باختصار عن هذه المسألة المهمة، وبين أن كلام العلماء فيها لم ينضبط، أولا لاختلاف النساء في الحيض، ثانيا لعدم إتقانهن لنقل ما يكون منهن، ثالثا الاضطراب الذي يقع بسبب الاستحاضة ونحو ذلك. والاستحاضة هي دم يسمى في العصر الحاضر النزيف، ويكون سببه مرض يطرأ على المرأة، إما بعرق ينقطع ونحو ذلك من الجروح، وهو دم طاهر أحمر رائحته ولونه كغسيل اللحم، ليس بنجس، يلزمها أن تصلي وتصوم إن استطاعت الصيام، ويجوز لزوجها أن يغشاها في حاله. وأما الحيض فهو دم أسود نجس لا يتجلط، ودم الاستحاضة يتجلط، ودم الحيض رائحته كريهة، في صفات يذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: باب بدء الحيض، وهل يسمى الحيض نفاسا؟ نعم، له أسماء كثيرة أشرنا إليها سابقا. وابتداؤه كتبه الله على بنات آدم، وما جاء عن ابن مسعود أنه سلط على نساء بني إسرائيل، أي كثرته، بسبب مخالفتهن وبسبب فتنتهن. قال: بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حجة الوداع، لا نرى إلا الحج. جاء في بعضها أنهم أحرموا بعمرة، وجاء في بعضها أنهم أحرموا بالحج، وهذا هو الصحيح، كان إحرامهم ابتداء بالحج. فلما وصلوا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي نجعلها عمرة. قالت: فلما كنا بسرف حطوا، وسرف النوارية، حطوا إلى حقها الحيض، ونزل منها الدم النجس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، يعني لحرص النساء على إتمام الأمر، ولظنها أنها فاتها شيء من الشأن، والحق أن الحائض لا أحكامها وتمضي في حجها ولا ينقصها شيء. فقال: ما لك يا نفستي؟ فهم بالقرينة. قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، وفيه من المصالح ما الله به عليم. فإن المرأة ما دامت تحيض يرجى منها الولد ويرجى منها الخير، أما إذا انقطع حيضها لا يرجى منها الولد وتخرج مع الحيض شيء تريحها. والمرأة التي لا تحيض ربما تتعب في أوجاع، وربما استخدمت العلاج لإخراجه. فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني افعلي ما يفعل الحاج من ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن، غير أن لا تطوفي بالبيت، وأيضا أن لا تصلي، لأنها إذا منعت من الطواف بالبيت هو صلاة، كذلك منعت من الصلاة من باب أولى. والحديث قد تقدم رقم 290، باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، وفي الصحيحين: الاستحاضة الدم الطارئ الذي يأتي بسبب مرض ونحوه، وكيف تعرف أنها على حيض أو على استحاضة؟ بإقبال الدم وإدباره، إقبال دم الحيض بصفاته وألوانه، وبإدباره بذهابه. وهذا في حق المميزة لنوع دمها أو المميزة لوقتها، كما أشرنا في وقت سابق. قال: أبو سند متصل، أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش، تمييز لها عن بني أسد من غير قريش، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، أي ليس بالحيض، هذا عرق مرض نزل بها وحل بها. فإذا أقبلت الحيضة بصفاتها أو في وقتها فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي، أي اغتسلي غسل الحيض، ثم بعد ذلك صلي الصلوات بالوضوء المعهود، كل صلاة في وقتها. وقد تقدم الحديث. قال: أبو السند المتصل، أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا سهل بن هاشم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، أي اغتسلي غسل الحيض. قد تقدم الحديث. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بنات جحش يصبن بالاستحاضة، فقالت: يا رسول الله إني أستحاض. فقال: إن ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، اغتسلي للحيض، ليس معنى ذلك أنها تغتسل لكل صلاة كما هو قول بعض أهل العلم، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قيل بأن هذا من قول الزهري، وقيل بأنه من قول عروة، وقيل بأنه فعل كانت تقوم به بنفسها لم يأمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. وقد تقدم: باب المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر، وهذا في غالب النساء التي لم يطرأ عليها تغير بمرض أو نحوه، وأغلب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام، وبعضهن أقل من ذلك وبعضهن أكثر، لكن الغالب. قال: أبو السند المتصل، أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، أي دم الاستحاضة، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن، المركن الإناء الواسع يكون فيه الماء، وتستخدمه المرأة حتى لا يذهب النزيف والدم هنا وهنا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، لأنها كانت مميزة بالزمن، ثم اغتسلي، أي من الحيض. الحديث قد تقدم. قال وأخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها. هذا إذا كانت حيضتها معلومة الوقت، لكن الإشكال في المتحيرة أو الغير مميزة، لأن بعض النساء قد تبدأ فيها يعني الاستحاضة من أول البلوغ فيشكل عليها الأمر. ثم اغتسلي واستثفري وصلي، تستثفر حتى لا توسخ المكان ويتوسع مكان الدم، وصلي أي الصلوات المفروضة المعهودة. منقطع بين سليمان وأم سلمة على قول المصنف والبيهقي، واختلف فيه على رواته أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وعبيد الله بن عمر هو العمري، ونافع مولى بن عمر، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله وقد أخرجه أبو داود فرواه عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة، وهذا يدل على الانقطاع. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم، أي يسيل منها الدم، دم النزيف، دم الاستحاضة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها استحيت ربما أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأحكام، فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر. هذا في المميزة بأيامها أو بلونها قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإن خلفت ذلك فلتغتسل غسل الحيض، ثم لتستثفر بالثوب، ثم لتصلي صلاتها التي حضرت. قال باب ذكر الإقراء. تقدم معنا أن القرء لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر، واختلف العلماء فيه، والصحيح أنه يطلق على هذا وهذا، ولكن عدة المطلقة 3 قروء 3 أطهار، فإذا دخلت في الحيض الثالثة انتهت عدتها. قال أبو سند المتصل أخبرنا الربيع بن سليمان ابن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف، وأيضا أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، استحيضت، وأنها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، لأنها قد تكون بسبب شيطان كما في هذا الحديث، وقد تكون يعني الرحم بسبب ضغط أو نحو ذلك وقع فيه انفجار في بعض شرايينه. لتنظر قدر قرئها، أي قدر حيضتها السابقة التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة، ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. هذا عند كل صلاة قد تقدم الكلام فيه، وسيأتي أن بعضهم رأى أنها يعني تجمع جمع صوري، فتغتسل للظهر والعصر غسلا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا، ثم تغتسل للفجر غسلا، فلتغتسل عند كل صلاة. تقدم أنها غير محفوظة، لفظ غير محفوظ يعلها أكثر أهل العلم. قال في السند المتصل أخبرنا أبو موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها، وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. هذا موضح للحديث الأول أنه ليس هو الآمر لها أن تغتسل عند كل صلاة، إنما هي التي كانت تغتسل من شأنها ذلك. قال أبو السند المتصل أخبرنا الحديث قد تقدم 210 أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة المنذر بن المغيرة مجهول أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك الحيضتك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فلتتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث شعب بن عروة عن عروة، لم يذكر فيه ما ذكر المنذر. وقال تقدم أن هذا معل. وقال المصنف: ثمت هذا الدليل على أن الإقراء حيض، وسلف عن السندي أن القرء من الأضداد فيطلق على الحيض وعلى الطهر. وأشار المصنف بأثر هذا الحديث إلى أن عروة سمع خبر فاطمة من عائشة رضي الله عنها كما سيورده في الحديث بعده. قال ابن رجب رحمه الله في قوله: فكانت تغتسل لكل صلاة، وقد اختلف العلماء هل يجب الغسل عليها لكل صلاة على قولين، وأكثر العلماء على أن ذلك ليس بواجب، ربما تذكر المسألة مستوفاة فيما بعد إن شاء الله. وكذلك اختلف هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عند كل صلاة، فيه قولان هما روايتان عن أحمد، وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور في أن الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا، وفي اختلاف مشهور. لكن الأصح هنا أنه لا يقتضي التكرار لكل صلاة، فإن الأمر الاغتسال وغسل الدم إنه معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها، فإذا قيل إنه يقتضي التكرار لم يقتضه إلا عند إدبار كل حيضة فقط انتهى. وهل الزيادة التي هي من قول عائشة رضي الله عنها نقلا لفعل أم حبيبة رضي الله عنها في أمر لم تؤمر به من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلته من نفسها ثم أدرجت الزيادة في الأحاديث فجعلت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكم العلماء بضعفها، فبسبب هذا الإدراج وقع الخلط بين الروايات. والصحيح أن غسلها لكل صلاة كان تطوعا منها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمتطوع قد يفعل ما يريد مما لا يصل به إلى المخالفة الشرعية أو البدعة. فإن استدل مستدل وقال كانت تغتسل لكل صلاة من نفسها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة المتكررة عندنا أن ما جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه فهو شرع، فقد يكون شرعا من حيث أنه مستحب لا من حيث أنه واجب، كما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة بلال بن أبي رباح رضي الله عنه بكل وضوء ولم تكن الصلاة واجبة، فكذلك لعله صلى الله عليه وسلم اطلع على فعل أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ورأى أن الأمر فيه فسحة ويجوز لها أن تغتسل إما نظافة وإما تطوعا، ولا حرج في ذلك على من لم يصل الأمر إلى حد الوجوب. فإذا أوجبت على نفسها أمرا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فسترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سينكر ذلك كما أنكر على الثلاثة الذين هموا بالانقطاع من أجل العبادة. انتهى من هبة السلام. قال أبو السند المتصل: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبده وكيع أبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة استحاض فلا أطر أفدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي عند الدم وصلي. مكرر عن بعد رقم 212 سندا ومتنا. جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، جمع صوري، فيه جمع اسمه جمع تقديم وجمع تأخير كما هو الحال في السفر. أما الجمع الصوري بحيث أنها تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتصليها في وقتها وتبدأ بصلاة العصر في أول وقتها. قال أبو السند المتصل: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند، يعني من العناد، يعني أنه غصبها، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. رجاله ثقات، ولكن قد تقدم أنه وقع في اختلاف كثير. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل الفجر. رجاله ثقات، وأخرجه الطحاوي شرح معاني الآثار والطبراني في المعجم الكبير من طريق عبد الله المبارك بهذا الإسناد. وعند الطبراني عن زينب قالت: سألت امرأة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها مستحاضة. وفي الحديث اختلاف على رواته. قال: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، تقدمت الإشارة إليه. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود. يعني هذا من أعظم المميزات لدم الحيض، يعرف أو في بعضها يعرف، بمعنى أن له رائحة. فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر يعني النزيف والاستحاضة فتوضئي، فإنما هو عرق. لكن هل يلزمها الوضوء عند كل صلاة؟ لا يلزم، لأن شأنها شأن صاحب سلس البول، وصاحب سلس البول يتوضأ ثم يصلي ما بدا له من الصلوات النوافل والفرائض إلا إذا أحدث بغير السلس. قال محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، هذا في كتابه. سيأتي أن النسائي ينكر بعض الزيادة التي عند ابن أبي عدي. قال في السند المتصل: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله أعلم. يعني من قوله فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، يعني تلزمها الوضوء عند كل صلاة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة حماد بن زيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فادع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. تقدم الكلام، ما بقي أحد من الطلاب إن شاء الله ما فهم. اغتسلي غسل الحيض إذا ذهبت الحيضة، ليس الغسل الاستحاضة. وتوضئي وصلي، توضئي عند كل توضئي للصلاة إذا أحدثتي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له: فالغسل؟ قال: وذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد، والله تعالى أعلم. قال هذا كالإعلال. قال أبو السند المتصل: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. تقدم. وفي السند المتصل: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أطهر أفأدع الصلاة، ظنها أنه حيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أكملت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا في المميزة. أما المتحيرة أو غير المميزة قلنا ترجع إلى أقرب النساء بها، إما من عائلتها أو بأوصافها. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا الخالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه، أبو الأشعث أحمد بن المقدام الصنعاني، عن عائشة رضي الله عنها أن ابنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأترك الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. قال خالد: فيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. تقدم. باب الصفرة والكدرة، يعني هل هي من الحيض أو ليست من الحيض، وقد اختلف العلماء. فمنهم إن كانت قبل الحيض فهي من الحيض، ومنهم من قال إن كانت بعد الحيض فهي من الحيض، ومنهم من قال إن كانت أثناء الحيض فهي من الحيض. والذي يظهر أنها ليست من الحيض إن كانت في أوله أو في آخره. لماذا؟ لأن أم عطية تقول: ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وأما بعد الطهر ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فهذا معله لفظة بعد الطهر، خرجها أبو داود. فيبقى أن الصفرة والكدرة ليست بحيض، سواء أتت قبل الحيض أو كانت بعد الحيض. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، خرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه. إذن كيف نعرف انتهاء الحيض؟ يعرف انتهاء الحيض بخروج الصفرة والكدرة أو بظهور القصة البيضاء أو بالنشوف هذه ثلاث الأشياء. قال السندي رحمه الله: قلنا لا نعد الصفر والكدرة شيئا ظاهره أنهما ليس من الحيض أصلا، وإليه يميل كما المصنف في الترجمة، وأيضا هو اختيار البخاري، وهو الموافق لحديث فإنه دم أسود يعرف، لكن الجمهور حملوه على إذا ما رأى ذلك بعد الطهر كما في رواية أبي داود، إليه أشار البخاري في الترجمة حيث قال باب الصفر والكدرة في غير أيام الحيض، ومنهم من قال إنهما حيض مطلقا وهذا مشكل جدا. انتهى، تقدم الكلام والترجيح. باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل يعني الذين عدوها من الحيض، ما دليلهم؟ دليلهم الأثر الذي جاء عن عائشة أن النساء كان يأتينها بقطعة من الكرسف فيه آثار يعني الدم فتقول لا تستعجلنا، هذا من عائشة هذا رضي الله عنها، بل حتى بعضهم يضعف هذا الأثر وهذا اجتهاد منها، فبعض النساء ما عندها قصة بيضاء أصلا ولا قد رأت في يوم من الدهر القصة البيضاء، فكيف نلزمها أن تبقى حتى يخرج القصة البيضاء؟ قال باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل، أي ما ينال الزوج من زوجته وهي حائض يستمتع بها دون الفرج ودون الدم. قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ومعنى الأذى أنه نجس، فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوا الجماع، ليس معنى ذلك أنها تعزل عن البيت كما يفعل اليهود، وسيأتي بيان ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته أن تعتزر ثم يباشرها وهي حائض. قال بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، يعني يخلوها على جنب، يرون أن ما تتعاطاه المرأة نجس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، يجامعوهن أي في السكنة يخالطوهن، ليس معنى أن يعاشرها ويباشرها في مكان الدم، وأن يصنعوا كل شيء ما خلى الجماع، هذا يوضحه. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. تقدم أن هذه قاعدة تدل على وجوب مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين. فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر وهما من الأنصار فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بقول اليهود، ثم قال ألا نجامعهن في المحيض، يعني مخالفة لليهود وإدخال الغيظ عليهم، فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب، فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما، وقد تقدم الحديث وهو في صحيح مسلم. باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى عنها. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي والفلاس قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. تقدم أن الحديث ضعيف وكان قد جوده شعبة ووصله ثم قال كنت مجنونا فصحيته، وتراجع عن وصله واختلفوا في رفعه ووقفه، والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم القول في متى يتصدق بدينار ومتى يتصدق بنصف دينار. قال باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها، وأن ذلك لا يضر لأن الحيض في مكانها. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام حا وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حا وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش واحد فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، لم يكن لهن مثل الآن حفاضات وبعض الأشياء التي تمنع وصول الدم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي بالقرينة، قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، دليل على طهارتها. واللفظ عبيد الله بن سعيد وقد تقدم الحديث متفق عليه. باب نوم الرجل مع حليلة في الشعار الواحد وهي حائض، والشعار هو اللباس الذي يلي الجسم ك كما نسميه الآن الفنيلة عندنا للرجال والشلحة للنساء، هذا هو الشعار، والدثار هو اللباس الخارجي. يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرج من مباشرة الحائض في غير مكان الحيض. أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها، خلاس هو ابن عمرو الهجري، قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، يعني لم يتجاوز مكان الحيض مكان الدم النجس، وصلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده لم يجاوزه وصلى فيه. سنده صحيح. باب مباشرة الحائض يعني الاستمتاع بها في غير الفرج، ذكر في بعض الأحاديث مس ثدييها ونحو ذلك من الأفعال. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضة أن تشد إزارها ثم يباشرها. أبو الأحوص سلام بن سليم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتذر ثم يباشرها. الحديث قد ثبت عن عائشة وأمها وميمونة وأم سلمة وغير واحد. باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. وبالسند المتصل أخبرنا هناد بن السري عن ابن عباس عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة بن سعيد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن. قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. إسناده تالف صدقة بن سعيد قال البخاري عنده عجائب وقال الساجي ليس بشيء. جميع بن عمير قال البخاري فيه نظر وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه وأخرجه أحمد. قال وأخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة مجهولة عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من النساء وهي حائض إذا كانت عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث تحتجز به، والحديث ثابت من غير هذه الطريق. قال باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها يعني بحيث يشرب من الإناء الذي شربت منه ويأكل من الطعام الذي طعمته. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن أبي شريح أنه سأل عائشة هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث حائض؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فأكل معه وأنا عارق حائض. كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه أي من مكان أكلها ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح قد تقدم الحديث وهو حديث ثابت والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معها ويشرب معها وليست بنجسة. وبالسند المتصل أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض. باب الانتفاع بفضل الحائض. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. قال وبالسند المتصل أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه فيشرب منه ويتعرق من العرق العظم عليه اللحم وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. وأسناده الصحيح وقد تقدم. باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، أي أن ذلك لا يضر، الحيض في موطنه والرجل يقرأ القرآن خارج ذلك المكان. وبسند متصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر اللفظ، قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن ترجل وتفليه، وهذا من حسن العشرة. باب سقوط الصلاة عن الحائض، ولا يخالف في ذلك إلا المتشدد إلا من تشدد وأخذ دينه عن غير الكتاب والسنة. قالت أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة، إسماعيل بن علي هنا، عن معاذ العدوية قالت سألت امرأة عائشة، هي التي سألتها كما في بعض الروايات، أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت نسبة إلى الخوارج المتشددون، إلى الخوارج الذين كانوا يشددون في دينهم، قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء، وإنما أمر بقضاء الصوم، ولله الحكمة يأمر بما شاء ويشرع ما شاء. والحديث في الصحيح، وأخرجه كذلك الترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو داود قبل ذلك. أحرورية أي خارجية، وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر موضع قريب من الكوفة، وكان عندهم تشدد في أمر الحيض، شبهتها بهم في تشددهم في الأمر وإكثارهم في المسائل تعنتا، وقيل أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها، وإنما شددت عليها لشهرة أمر سقوط الصلاة عن الحائض. قاله السندي باب استخدام الحائض، يعني استخدامها تأتيك بشيء، تقرب لك شيء، تصنع لك طعاما ونحو ذلك، فقد تقدم نحو هذا الباب وبه بواب البخاري في صحيحه. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم سلمان الأشجعي قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني لا أصلي، قال إنه ليس في يدك فناولته، تقدم الحديث. وبالسند المتصل أخبرنا كتيبة عن عبيدة عن الأعمش حاوى، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة السجادة الصغيرة التي توضع تحت الرأس، فقالت إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك، تصورت أنها لا يجوز لها هذا الفعل، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس والحيض لا يؤثر على مثل هذه الأفعال. قال إسحاق أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، تناول من المسجد وتبسط في المسجد، بل تدخل المسجد كما بوب عليه البخاري باب نام الحائض في المسجد أو نوم المرأة في المسجد والحائض يقع منها مثل هذا. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ مجهول عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. صحيح لغير أما هذا ضعيف السند. باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، تفليه وتمشطه ونحو ذلك، سواء أخرج رأسه أو دخلت عنده في المسجد مع حيضها لا يضر ذلك. وبالسند المتصل أخبر النصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها. سناده صحيح، وكونه وهو معتكف هذا لا يعني معنى له، إنما مراد أنه فعل ذلك وهو معتكف، وإلا لو فعله في غير الاعتكاف سواء داخل المسجد أو خارج المسجد لا يضر ذلك. والحديث أخرجه أحمد وبل هو في البخاري وغيره. باب غسل الحائض رأس زوجها. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان ثوري قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فلو كانت نجسة لتنجس رأسه ولما جاز لها أن تمس النبي صلى الله عليه وسلم مع نجاستها، فإن يعني ملاصقة النجاسة لا تجوز. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، معناه أن إخراج بعض الجسم من المسجد لا يعد خروجا من الاعتكاف. أخرجه أحمد. باب بالسند قال وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين. ولا تصلي، فإذا جاز لها الخروج إلى المصلى جاز لها الدخول إلى المسجد، ومن منعها لا دليل عليه. قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين قالت: كانت أم عطية وتسمى نسيبة الأنصارية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت كأنه بأبي وأمي في الصحيح، وهنا بأبا بأبا. فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبا. قال: لتخرج العواتق، يعني الشابة إذا عتقت عن الخدمة والخروج، لأنها إذا قاربت البلوغ جعلوها في البيت حتى لا تتعب، وحتى كذلك لا تتعرض للناس. وذوات الخدور تلزم خدرها حتى تتزوج. والحيض النساء التي تلبسن بالحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى. ليس معنى ذلك أنها تعتزل المصلى لنجاستها، لا، لكن حتى لا تقطع الصفوف، حتى لا تقطع الصفوف. أصله بأبي بالياء، وابدلت الياء ألفا، والتقدير هو مفدى بأبي أو فديته بأبي، قاله السندي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني لا يلزمها الانتظار حتى يعني تطوف طواف الوداع، فقد رخص لها بذلك. أما إذا لم تطوف الإفاضة فيلزمها البقاء، إلا أن بعض أهل العلم رخص لها إذا كانت رفقتها ستذهب ولم يبقى معها محرم، فلها أن تستثفر وتطوف. فبالسند المتصل أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، يعني حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت: بلى. قال: فخرجنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في ترك طواف الوداع. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد وغير واحد، أبو داود كذلك من بعض الطرق. قال: باب ماذا تفعل النفساء عند الإحرام؟ تغتسل، لكن هل الغسل للوجوب أم الاستحباب؟ ذهب بعضهم إلى الوجوب، والصحيح أنه للاستحباب، لكن في حق النفساء أشد استحبابا. قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر الباقر عن أبيه الصادق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث أسماء بنت عميس، أي في قصتها، وهي زوجة أبي بكر في ذلك الحين، وكانت زوجة جعفر ثم تزوجها علي بعد أبي بكر رضي الله عنه، حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مرهب أن تغتسل وتهل وتستثفر، أي تلبس الحفاضات وما في بابها. والحديث أخرجه مسلم. قال: باب الصلاة على النفساء أي إذا ماتت. وبالسند المتصل أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث حدثنا حسين عن المعلم عن ابن بريدة عن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها. وهذا هو الصحيح، وبعضهم يمنع ذلك. والصحيح أن المرأة يقام في وسطها والرجل يقام عند رأسه، وعلل بعضهم أنه إنما قام في وسطها لأنها كانت حاملا، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو المذهب الصحيح. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله: باب دم الحيض يصيب الثوب، أي ماذا تفعل المرأة، وماذا يفعل الرجل إذا أصابه دم حيض من زوجتها، والمرأة أصاب ثوبها دم الحيض. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكانت تكون في جحر حجرها، أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حتيه، يعني بظفرها أو بعود أو بشيء، وقرصيه، أي تحركه مع تبليل، مع تبليل حتى تذهب عينه، وانضحيه وصلي فيه حتى يذهب الأثر. والحديث قد تقدم لفظا ومعنى ومتفق عليه. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال حكيه بضلع، بضلع أي بعود وإلا بظفر وإلا بعظم، واغسليه بماء وسدر بحيث يذهب العين والأثر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب وما فيه من الأحاديث المكررة، وأخذناه دفعة واحدة لأنه قد تكرر، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيك.